وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. البحث الجديد في النسبة بين المقبولات والمرفوعات، وفي ذلك عدة مطالب. المطلب الأول، أننا إذا لاحظنا المقبولات والمرفوعات وجدنا أن المقبولات قدمت الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، حيث أولا قالت الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأورعهما، ثم قال عمر بن حنبلة إنهما معا عدلان مرضيان، قال خذ بما اشتهر. وأما في المرفوعات فقد بدأ بالشهرة، قال إذا اختلف الحديثان فخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت فإنهما مشهوران، قال خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقد تعاكسا في الترتيب، وحينئذ يقال هل يوجد جمع عرفي بين المقبولة والمرفوعة أم لا؟ فإذا لم يكن هناك جمع عرفي بينهما يصار إلى التعارض، ونتيجة التعارض تقديم أو ترجيح إحداهما على الأخرى. فالسيد الشهيد قدس سره أفاد بأنه يوجد بينهما جمع عرفي، وذلك لأن كل منهما نص في عدم الطولية بالنسبة لما بعده، وظاهر في التقديم، فمقتضى نصوصية كل منهما على ظهور الآخر كونهما في عرض واحد. بيان ذلك أن المقبولة قدمت الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، وظاهر هذا التقديم هو الترتيب، وأن الترجيح بالصفات مقدم على الترجيح بالشهرة، ولكنه نص في عدم التأخر، هو ظاهر في تقدم الترجيح بالشهرة على الترجيح، الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة، وهو نص في نفس الوقت على أن الترجيح بالصفات ليس في طول الترجيح بالشهرة، لأنه إن لم يكن مقدما عليه فلا أقل من أنه ليس في طوله، فهو ظاهر في التقديم ونص في عدم التأخر عنه. وكذلك إذا جئنا إلى المرفوعة فإنها قدمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات. وهذا التقديم ظاهر في الترتيب، وهو نص في أن الترجيح بالشهرة ليس في طول الترجيح بالصفات إن لم يكن مقدما عليه، على الأقل ليس في طوله. إذن يرفع اليد عن ظهور كل منهما في الترتيب بنصوصية الآخر على عدم الطولية. فظاهر المقبولة أن الترجيح بالصفات مقدم على الترجيح بالشهرة، والمرفوع نص في أن الترجيح بالشهرة ليس في طول الترجيح بالصفات على الأقل. وكذلك الأمر بالعكس بالنسبة للمقبولة، فمقتضى نصوصية كل منهما على ظهور الآخر أن يكون مفاد المقبولة والمرفوعة معا العرضية، أي أن الترجيح بالصفات في عرض الترجيح بالشهرة. فهذا هو الجمع العرفي بين المقبولة والمرفوعة. فإن أبينا هذا الجمع العرفي وقلنا بأن هذا جمع تحليلي وليس جمعا عرفيا، فإن الجمع بين الدليلين تارة يكون بما ينسبق إلى الذهن العرفي عند عرض الدليلين عليه، هذا يقال جمع عرفي، وتارة يكون الجمع بين الدليلين بتحليل الدلالة في كل من الدليلين وتبعيضها نفس الدلالة الواحدة إلى نص بلحاظ حصة وظهور بلحاظ حصة أخرى، ثم جعل النصوصية في إحداهما قرينة على الظهور في الأخرى. وهذا جمع تحليلي يحتاج إلى التأمل والتعمل وليس جمعا عرفيا. فإذا لم يكن هناك جمع عرفي بين المقبولة والمرفوعة تصل النوبة إلى التعارض، فيقال بأنه عندنا النسبة بين المقبولة والمرفوعة نسبة العموم من واج، لأن المقبولة ترى أن الترجيح بالصفات سواء كان الخبر الآخر مشهوراً أم غير مشهور، والمرفوعة ترى أن الترجيح بالشهرة سواء كان راوي الحديث الآخر أعدل أو أوثاق أو لم يكن، فبينهما عموم من وجه. ويجتمعان فيما لو كان أحد الخبرين مشهورا وكان راوي الثاني أصدق من الأول، حيث إن المرفوعة لم تذكر صفة الأصدقية، ولعله لأنها تستفاد من صفة الأعدلية والأوثقية التي ذكرتها. فلو فرضنا أن أحد الخبرين مشهور والثاني الذي هو شاذ نادر راويه أصدق من راوي الأول، فهنا يقع التعارض بين المقبولة والمرفوعة، فإن مقتضى المقبولة تقديم ما كان راويه أصدق، ومقتضى المرفوعة تقديم ما كان الحديث شنو مشهوران، فيتعارضان في هذا المورد. وحينئذ فقد ذكر في المقام علاجان. العلاج الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل من أنه لا تعارض بينهما، والسر في ذلك أنه إذا تعارض الأخذ بالمقبولة الدالة على تقديم المشهور والمرفوعة الدالة على تقديم ما كان راويه أصدق. فحينئذ نقول لو أخذنا بالمرفوعة لأخذنا بالمقبولة، لأننا إذا أخذنا بالمرفوعة والمرفوعة قالت أول مرجح للحديثين المتعارضين الترجيح بالشهرة، والمقبولة هي المشهورة، فمتى ما أخذنا بالمرفوعة أخذنا بالمقبولة، لأن المرفوعة يعني مرفوعة زرارة صرحت بأن المرجح الأول للحديثين المتعارضين شنو؟ الشهرة. وإذا قارنا بين مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وجدنا أن مقبولة عمر بن حنظلة هي الأشهر، هي المشهورة روايتين، حيث لم يروي المرفوعة غير عوالي الآلي. إذن فبالنتيجة الأخذ بالمقبولة سوف يقدم جهة، والأخذ بالمرفوعة سوف يؤول إلى الأخذ بالمقبولة. إذن الأخذ بالمقبولة قدر متيقن، فنأخذ بالمقبولة لأنها المشهورة في المقام. فإذا أخذنا بالمقبولة وقد دلت المقبولة على أن المرجح الأول من المرجحات هو الترجيح بالصفات، أخذ بما كان راويه أصداق. وهذا الكلام من الشيخ الأعظم قدس سره أشكل عليه المحقق الإصفهاني قدس سره، بأن هذا على طبيعة إشكالات المحقق الإصفهاني، ما يقول خلاف الظاهر ولا يقول، ما يحكي في الحكايات يعني الطفيفة، لازم حكايات كبار وإلا خلاف الظاهر وغير واضح، ما يقول الإصفهاني. فقال بأن هذا الكلام مستلزم لمحال، فإن لازم ذلك هو أن يكون لازم حجية المرفوعة عدم حجيتها. لأنكم لو أخذتم بالمرفوعة فإنما تأخذون بها بمقتضى كونها حجة، ومتى ما أخذتم بها وهي تدل على الترجيح بالشهرة والمقبولة هي المشهورة، فلازم أخذنا بالمرفوعة أخذنا بالمقبولة. وإذا أخذنا بالمقبولة في جميع موارد التعارض وحكمنا مفاد المقبولة في جميع موارد التعارض لم يبق للمرفوعة مورد، فلازم حجيتها عدم حجيتها، أي لازم الأخذ بها الأخذ بالمقبولة، ولازم الأخذ بالمقبولة عدم العمل بالمرفوع في شيء من الموارد، فلازم حجيتها عدم حجيتها، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. إذن بالنتيجة الأخذ بالمرفوعة وصلة ومقدمة للأخذ بالمقبولة محال أيضا، في محال في نفسه، فكيف يصار إليه؟ إذن فلا بد من القول بوقوع التعارض بين المشهورة وبين المقبولة، وإذا استقر التعارض بينهما رجع في كل مورد إلى مقتضى الأصول بحسب ذلك المورد. والسيد الشهيد طاب ثراه أراد أن يجيب من جهة عن كلام الشيخ الأعظم، ومن جهة أخرى عن كلام محقق الإصفهاني قدس سره، فذكر أن هناك علاجا ثانيا لما إذا وقع التعارض بين خبرين أحدهما مشهور والآخر راويه أصداق. فقال لأنه إذا نظرنا إلى ذلك وجدنا أن النسبة بين المقبولة والمرفوعة عموم من وجه، لأن المقبولة تقول خذ بما كان راويه أصداق، كان الثاني مشهورا أم لم يكن، والثانية تقول خذ بما كان مشهورا، كان راوي الثاني أصدق أم لم يكن، فالنسبة بينهما عموما من وجه. فهل المرجحات أساسا تشمل المتعارضين على نحو العموم من وجه، أم تختص بالمتعارضين على نحو التباين؟ وهذا سيأتي تحقيقه في بعض البحوث. ومختار عدة من الأعلام أنه لا يشمل، والسر في ذلك أن نصوص الترجيح عبرت بالاختلاف إذا اختلف الحديثان، وظاهر الاختلاف الاختلاف في تمام المدلول، بأن يكون الحديثان مختلفين في تمام مدلولهما، وهذا لا يصدق إلا في فرض الاختلاف على نحو التباين. أما إذا كان الاختلاف على نحو العموم من وجه فبينهما مورد اجتماع، وبينهما مورد افتراق، وفي مورد الافتراق الاختلاف بينهما. إذن فلا يصدق على العامين من وجه أنهما حديثان مختلفان لعدم الاختلاف في تمام المدلول. فبناء على هذه النظرة نصوص الترجيح من الأصل لا تشمل العامين من وجه، وحيث إن بين المقبولة والمرفوعة عموما من وجه فهذا التعارض بينهما ليس مشمولا جنو لأدلة الترجيح. وبناء على ببحث أن الكلام بناء، فبناء على ذلك إذن يستقر التعارض بين المرفوعة والمقبولة، ولا يتم لا كلام الشيخ الأعظم من أنه يتوصل بالأخذ بالمرفوعة إلى الأخذ بالمقبولة، ولا كلام المحقق الأصفهاني انتفاء مورد إشكاله. وأما إذا قلنا بأن أدلة الترجيح تشمل كل ما يصدق عليه اختلاف، بمعنى أن عنوان اختلاف الحديث يكفي في صدقه عرفان الاختلاف في الجملة، وإن لم يكن اختلافا في تمام المدلول. إذن بالنتيجة نصوص الترجيح تشمل المشهورة والمقبولة معا. وحينئذ المشهورة نفسها ترى الترجيح، المقبولة نفسها ترى الترجيح في الشهرة، وهي مشهورة في نفس الوقت فهي ترجح نفسها، والمرفوعة بالعكس، المقبولة ترى الترجيح بما كان راويه أصدق، وما كان راويه أصدق هو المرفوعة، لأن الراوي للمرفوعة زرارة، بينما الراوي للمقبولة عمر بن حنظلة. فالمشهورة الدالة على أن المرجح الأول ما كان راويه أصداق تدل على ترجيح المرفوعة عليها لأن راويها أصداق، والمرفوعة الدالة على أن المرجح الأول ما كان مشهورا تدل على تقديم المقبولة عليها لأن المقبولة هي المشهورة. وحينئذ فهل يقدم المرفوعة على المقبولة في مورد الاجتماع، أو المقبولة على المرفوعة في ذلك المورد؟ يقول السيد الشهيد نقدم المرفوعة باعتبار أن راويها أصدق، فإذا قدمنا المرفوعة والمرفوعة في نفس الوقت دول على أن المرجح هو الشهرة رجعنا للمقبولة. فإذا رجعنا للمقبولة وحكمناها في سائر موارد التعارض، فهل يلزم من ذلك المحال كما ذكر المحقق الإصفهاني؟ يقول لا. لما؟ لأننا بالنتيجة أخذنا بالمرفوعة، لأننا البركات كلها من عدائي، لأننا بالنتيجة أخذنا بالمرفوعة، فقد أخذنا بالمرفوعة في التعارض بينها وبين المقبولة. وإن كان نتيجة الأخذ بالمرفوعة في التعارض بينها وبين المقبولة أننا أخذنا بالمقبولة في غير هذا المورد، بل في الموارد الأخرى للتعارض، فلم يلزم من حجيتها، يعني المرفوعة، عدم حجيتها، لأننا أخذنا بها بما هي حجة في هذا المورد، ألا وهو مورد التعارض بينها وبين المشهورة. وأما في سائر موارد التعارض بين الأخبار فإننا أخذنا بالمقبولة اعتمادا على المرفوعة، فكيف يقال بأنه يلزم من حجيتها عدم حجيتها وهو محال؟ صار معلوم. ولكن قد يقال في الدفاع عن المحقق الإصفهاني قدس سره بأنه ليس المقصود هو المحذور العقلي كي يكتفى في رفعه بأننا أخذنا بالمرفوعة بالنتيجة من الأصل، وإن كان نتيجة الأخذ بها أننا لم نعمل بها في موارد التعارض، لأننا بالنتيجة أخذنا بها مفتاحاً. ولكن مرد إشكال المحقق الإصفهاني إلى أن لازم هذا الأخذ تعطيل العمل بالمرفوعة، لازم تقديم المرفوعة على المقبولة في هذا المورد وهو مورد تعارضهما تعطيل العمل بالمرفوعة وعدم التعويل عليها في شيء من الموارد، وهذا غير عرفي. والوجه في ذلك أن ما ذكره السيد الشهيد من التفكيك من أنه عندنا قسمان من التعارض، التعارض بين نفس المقبولة والمرفوعة والتعارض في الأخبار الأخرى، ففي هذا القسم الأول من التعارض سوف نأخذ بالمرفوعة لأن راويها أصدق وهو زرار، وفي بقية الموارد من التعارض سوف نعمل بالمقبولة لأنه بعد أن أخذنا بالمرفوعة والمرفوعة تدل على تقديم المشهور والمشهور هو المقبول، إذن لا بد لنا أن نعمل بالمقبولة في سائر الموارد. فللمحقق الإصفهاني أن يجيب بأن هذا التفكيك غير عرفي، لأنه ما هو الميزة لهذا القسم من التعارض على غيره من الأقسام، بحيث في هذا النوع من التعارض وهو التعارض بين المقبولة والمرفوعة نأخذ بالمرفوعة، وفي بقية أنواع التعارض نأخذ شنو؟ بالمقبولة. ما هو وجه التفكيك بين هذه الأقسام؟ والجميع تعارض وملاك التعارض في جميع الموارد واحد. إذن بما أن التفكيك غير عرفي بين موارد التعارض، إما أن يؤخذ بالمقبولة في الجميع أو يؤخذ بالمقبولة بالمرفوعة في الجميع، أما أننا نأخذ بالمرفوعة فقط من حيث تعارضها مع المقبولة، وأما من حيث بقية موارد التعارض فنحن نأخذ بالمقبولة بعد أن أخذنا بالمرفوعة. هذا التفكيك غير عرفي. فبما أن التفكيك غير عرفي إذن لازم الأخذ بالمرفوعة توصلا للأخذ بالمقبولة من دون أن نعمل بها في شيء من الموارد هو هو أن لازم حجيتها عدم حجيتها لا بنحو الإشكال العقلي المحال حتى يقال لا ليس واردا، وإنما بنحو الإشكال العرفي أن لازم العمل بها عدم العمل بها، لازم العمل بها كمقدمة إلغاء العمل بها في شيء من الموارد، وهذا مستهجن عرفان. فمرجع كلام الإصفهاني إلى الاستهجان العرفي، وبالتالي لا يكون ما أجاب به السيد قدس سره وافيان. ما قيدت، ما في، ما قيدت، ألغت، ما أخذنا بالمرفوعة في شيء من موارد التعارف.
قيدتها في غير موارد،
قيدته وصية من أخيه حملته ما ليس بالمخدمة.
يعني مثلا العرف يختلف الإشكال العقلي والعرفي إذا كان،
أقول الإشكال العقلي يعني يقول ماكو محال عقلان، له دور له تسلسل له اجتماع النقيضين. يعني شنو وجه المحالية؟ بالنتيجة أنه تعارضت المقبولة مع المرفوعة، قلنا بما أن راوي المرفوعة أصدق نأخذ بأخذنا بها، رجعنا للمرفوعة. إشكال عقلي ما موجود، الإشكال العرفي هو أن التفكيك بين الموارد غير عرفي، هذا تعارض وذاك تعارض. جمعنا في هذا القسم من التعارض يؤخذ بالمرفوعة، وفي ذاك القسم من التعارض يؤخذ بالمقبولة. مو المهم، المهم أن يجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، مو المهم احنا نختار مقالة الشيخ الطوسي الجمع مهما أمكن أولى من الطلع. دي مسألة، المهم مسألة جمع عرفي بينهما، هما متعارضان، المشهورة المقبولة تدل على أن الترجيح بالشهرة، المرفوعات تدل على أن الترجيح بالأصدقية، فهما متعارضان في كل الموارد حتى في مورد تعارض أنفسيهما. فما هو وجه التقديم؟ ترجيح بلا مرجح. هما متعارضان في تمام الموارد، ومن تلك الموارد تعارض أنفسهما. كيف يقال نقول فخذوا بالمرفوعة ولازم الأخذ بها الأخذ بالمقبولة، ولا يلزم من ذلك أن لازم حجيتها عدم حجيتها، لأنه لا يوجد هذا المحذور العقلي، هذا لا يكفي. المحذور العرفي وهو استهجان التفكيك بين الموارد واضح، فإما أن يؤخذ في جميع موارد التعارض بالمرفوعة بالمقبولة. المطلب الثاني من المطالب المتعلقة بالنسبة بين المقبولة والمرفوعة، أن المقبولة ذكرت الترجيح بالأفقهية، بينما المرفوعة لم تذكر ذلك، فإن المقبولة قالت الحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأفقههما، بينما المرفوعة قالت خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، ولم تذكر الأفقهية. وهنا يوجد بحثان، البحث الأول أن المقبولة عندما ذكرت هذه الصفات كلها أورع وأصدق وأعدل وأفقه، هل المقصود الترجيح بالمجموع أو المقصود الترجيح بأي واحد منها؟ الظاهر أن العرف يرى أن الترجيح بأي واحد منها، لا أنه يعتبر في ترجيح الصفات أن تكون مجموع الصفات موجودة في أحد الراويين دون الآخر، فإن العرف يفهم من ذلك يعني أن يكون لأحد الراويين صفة تكشف عن قوة كاشفية روايته وخبره، ولا خصوصية للمجموع من حيث هو مجموع. ويؤيد هذا الفهم العرفي أن عمر بن حنظلة عندما عقب على هذا الكلام لم يذكر كل الصفات، قال قلت إنهما عن عدلان مرضية من لا يفضل أحدهما على صاحبه، مما يعني أن عمر بن حنظلة فهم من كلام الإمام لا يعتبر الترجيح بالمجموع، وإنما المدار في الترجيح على وجود صفة تعطي الرواية أقوائية في الكاشفية. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني أن المقبولة نصت على الترجيح بالأفقهية، والأفقهية دخيلة في الرواية لأن أغلب الروايات منقولة بالمعنى، فكلما كان فقيها كان أدق في ترجمة اللفظ وفي حكايته بالمعنى، فالأفقهية بلا إشكال دخيلة في مقام الرواية. فحينئذ هل يحتمل خصوصية للأفقهية من بين الصفات أو لا يحتمل شنو لها خصوصية؟ فإن قلنا بأن الأفقهية تحتمل الخصوصية من بين الصفات الأعدلية والأورعية والأصدقية، نجعلها تحت عنوان واحد والأفقهية عنوان آخر، فإن للأفقهية خصوصية. إذا استظهر العرف أن للأفقهية خصوصية، فإذا افترضنا أن أحد الخبرين راويه أفقه والخبر الثاني راويه مشهور، فهنا سوف يقع التعارض بين المقبولة والمرفوعة، فإن مقتضى المقبولة تقديم ما كان راويه أفقه، مقتضى المرفوعة تقديم ما كان راويه شنو مشهورا. أو فقل لو وقع التعارض بين ما كان راويه أفقه وبين المخالف للعامة، فأحد الخبرين راويه أفقه ومقتضى المقبولة تقديمه، والخبر الآخر مخالف للعامة ومقتضى المرفوعة تقديمه، لأن المرفوعة في المرجح الثاني، المرجح الأول فيها الشهرة، المرجح الثاني فيها الصفات، المرجح الثالث فيها المخالفة للعامة. فحيث إن الخبر الآخر لا يوجد فيه شهرة ولا صفة ويوجد فيه مخالفة العامة، تصل النوبة إليه بحسب المرفوعة، فأحدهما راويه أفقه والآخر مثلا مخالف للعامة، فما هو مقتضى العمل حينئذ؟ فهنا أفاد الأعلام بأنه إذا قلنا بأن للأفقهية خصوصيتان في ذلك، فحينئذ نقدم ما كان راويه أفقه على ما كان مخالفا للعامة بناء على تقديم المقبولة على المرفوعة باعتبار أنها أشهر روايتين مثلا. وأما إذا قلنا بأن الأفقهية لا خصوصية لها، بمعنى أن الأفقهية إنما هي عنصر يعطي الرواية أقوائية في الكاش عن الواقع، وهذا العنصر موجود في الأعدلية والأصدقية والأورعية، فالأفقهية حينئذ لا خصوصية لها. إذا قولوا إحدى الروايتين للراوي صفة توجب أقوائية روايته والآخر مخالف للعامة. فهنا أفاد السيد الشهيد بابا ثرى بأنه حيث إن الأفقهية جعلت في المقبولة في عرض الأورعية والأعدلية، فمقتضى جعلها في عرضها أن حكمها حكمها، يعني أن حكم الأفقهية حكم الأعدلية والأورعية. وإذا جئنا للمرفوعة وجدنا أن المرفوعة تقدم الأعدلية على مخالفة العامة، لأنها ذكرت المرجح الأول الشهرة، فإن لم يكن فالأعدلية، فإن لم يكن فمخالفة العامة، فقدمت الترجيح بالأعدلية على مخالفة العامة. إذن حيث إن المقبولة جعلت الأفقهية في عرض الأعدلية يعني أن حكمها حكمها، والمرفوعة قدمت الأعدلية على مخالفة العامة، فمقتضى الجمع العرفي بينهما تقديم ما كان راويه أفقه على ما كان شنو؟ مخالفا للعامة. فلا فرق حينئذ بين أن نقول بأن للأفقهية خصوصية حيث سيقدم، أو لم نقل بأن لها خصوصية أيضا حيث سيقدم بمقتضى الجمع العرفي بين المقبولة والمرفوعة. ولكن هذا التفاف يعني حول المطلب، وإلا نفس المقبولة هي قدمت الترجيح بالصفات على مخالفة العامة، فإن المقبولة ذكرت أولا الترجيح بالصفات، ثم ذكرت الترجيح بالشهرة، ثم ذكرت الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، ثم ذكرت الترجيح بمخالفة العامة. فإذا كان الغرض هو فقط تقديم الترجيح بالصفة على الترجيح بمخالفة العامة، فهذا موجود حتى في المقبولة نفسها، ولا يتوقف على أن ننتقل إلى المرفوعة ثم نقول بأن مقتضى الجمع بينهما تقديم الأفقهية على مخالفة العامة. وإذا كان المقصود بذلك هو أن هذا مقتضى الجمع العرفي بينهما، لأننا لو قدمنا الأفقهية على مخالفة العامة لأن المقبولة تدل على ذلك، كان ذلك طرحا للمرفوعة، بينما إذا قدمنا الأفقهية على مخالفة العامة لأن المرفوعة أيضا تدل على ذلك، كان ذلك شنو؟ جمعا بين الدليلين. ولكن هذا إذا كان المراد هذا، قلنا بأن هذا لا يرفع التعارض بين الدليلين، ما دام الدليلان متعارضين في أنه إذا كان لأحدهما صفة، يعني لأحد الراويين، إذا كان لأحد الراويين صفة فهل ينتقل إلى المرجح الآخر أم لا؟ فإن المقبولة تقول لا ينتقل، لأن الترجيح بالصفات هو المقدم، والمرفوعة حيث إنها لم تجعل المرجح الأول هو الصفات، إذن فمفادها أنه يمكن الانتقال إلى مرجح آخر وإن كانت الصفة شنو؟ موجودتان. فمقتضى ذلك هو التعارض بينهما، وما ذكر لا يصلح جمعا عرفيا بينهما، ويأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله. صاير مكان حار، الحرارة منعتنا من المواصلة.